بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها، متى يا عهدها بالصوم والصلوات؟ فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم النفحات. وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمولاهم خادمهم، وإني لمولاهم وقائل عدوه، وإني لمحزون بطول حياتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أين وقد مات عطشانا بشط فراتي؟ إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، شلها الوادم عليكم يا شراف العرب يا مجاياد، خلاكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد. وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد، ياهو الماقضة بالسيم وشبدا مرد وتخذم، وحتى الطفل ما يسلم والعريس من ودكم بدم النحر يتحنى. هضمتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس، خلت شتل هذا نقول عاد وجرت عند الناس. لكن الجثث بالخيل هايب يا شرع تنداس، والنسوان يسبوها وعالهز لي رجبوها. يجي واحد اخر يطلع طلعة ثانية ماذا يقول ببداية المجلس؟ نعشها نعشها يا بكدر وبضايا يمها الدنيا. هاي إلكم البيت هذا، ها انتم احبابها. اي والله بكدر وبضايا يمها الدنيا نعشها يا ولا يوم الزمن روحي على اليمن ولا يا يوم الزمن روحي نعشها يا نعشها يا على الشعلة وبليل أظلام. اي والله على الشعلة وبليل أظلام نعشها يا هبيت الطاهر الزهر الذكي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كل قضية لكي تظهر حقيقتها وتظهر عظمتها لا بد من تسليط الأضواء على أربع جهات تلك القضية. يعني نسلط الأضواء على القضية من أربع جهات، أي قضية من القضايا، فما بالك إذا كانت قضية كبرى. أولا نقرأ القضية من جهة طبيعتها، هي طبيعة القضية وذات القضية، هل هي قضية حق أم قضية باطل، هل القضية قضية خير أم شر، هل القضية عادلة أم ظالمة، هل القضية في نفع الناس أم في ضرر الناس. هذه جهة جدا مهمة لمعرفة القضية، يجب أن ندرس طبيعة القضية ما هي، وإلا ندخل على القضايا هكذا من دون دراسة ومن دون قراءة لا يمكن أن نصل إلى معنى دقيق لهذا الأمر. الجهة الثانية هي جهة صاحب القضية، من هو، من صاحب القضية، هل صاحب القضية سيد في قضيته أم ذليل فيها. نسب صاحب القضية، ما نسبه وما حسبه، سيرة صاحب القضية، حياته، هل حياة صاحب القضية قائمة على الصدق وعلى الوفاء وعلى النصيحة ويحمل الخير لكل الناس، أم أنه من عتاة الطواغيت والمردة. لازم نعرف صاحب القضية، أيضا طبيعة القضية ندرسها وطبيعة صاحب القضية، هاي الجهة الثانية تأملوها. الجهة الثالثة يجب أن ندرس طبيعة الآثار التي تتركها تلكم القضية في النفس وفي الأسرة وفي العشيرة وفي المجتمع وفي الدولة وفي العالم، هل الآثار سلبية أم إيجابية، هل الآثار تؤدي إلى تفاعل الناس معها. كل قضية لها جذور وجذور القضية ليست في التاريخ، لا، جذور القضية في القلوب. تأملوا التعبير، ممكن يكون صاحب القضية تحت حوافر الخيل، تسحقه الخيل بحوافرها، ولكن جذوره وآثار القضية في القلوب. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة. شوف الدراسة، هاي الأحاديث نحن نقرأها، لكن إذا استعرضناها في مجال علم النفس وعلم الاجتماع نأخذ منها نتائج رائعة جدا. تأملوا التعبير. إذن الآثار ما هي؟ آثار القضية هاي الجهة الثالثة. هل الآثار موجودة ومتفاعلة في النفوس؟ هل لهذه القضية آثار في الأسر والعوائل؟ الأسرة المسلمة تتفاعل مع هذه القضية ولها أثر فيها أم لا؟ هل هناك علاقة تربط بين الأسرة وبين القضية هذه أم لا؟ العشيرة كذلك، المجتمع كذلك، المجتمع هل لهذه القضية وجود فيه؟ في الدولة كذلك، أي دولة كانت من الدول، أحيانا القضايا عندما تدخل اللي فيها الدول وتتفاعل الدولة مع القضية، إذا كانت القضية قضية حق وكان تفاعل الدولة تفاعلا سلبيا، القضية تسقط الدولة مهما كانت الدولة كبيرة. وعندنا تاريخ موجود أمامنا من أيام الفراعنة، من أيام بني أمية ودولتهم، من أيام بني العباس ودولتهم، من أيام العثمانيين ودولتهم. لاحظوا، لاحظوا دقة التعبير. بعد ذلك الجهة الرابعة، الجهة الرابعة مدى تفاعل الجماهير مع القضية، مدى تفاعل الجماهير وارتباط القضية بالسماء. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان من قبضة من التراب ونفخ من روحه أعطاه بعدين أساسيين. البعد الملتصق في الأرض كلنا نعرفه، هذا الجسد وما يحتاجه وحاجاته في الأرض موجودة، لكن البعد الرباني المتصل بالسماء، عقلك وروحك ونفسك وفطرتك وقلبك، لا يمكن أن تجد غذاء لقلبك وعقلك وروحك ونفسك في الأرض. لا، الذي يبحث عن غذاء لروحه في الأرض يقتل روحه. غذاء روحك في السماء، غذاء قلبك لازم تبحث وين؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الغذاء من السماء ينزل في بيوت، وهذه البيوت أذن الله لها أن ترفع، فلازم تتجه إلى تلك البيوت لتحصل على الغذاء الجيد، الغذاء الصحيح. فالقضية لها بعدان أساسيان، البعد الأول رباني والبعد الثاني إنساني. تفتح القرآن الكريم كلكم تقرؤونه، أول كلمة في القرآن بسم الله، صح ولا مو صحيح؟ أول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الكلمة إذا قالها العبد تسد بينه وبين السماء من البلاء، تحجب عنك البلاء من السماء إلى الأرض إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عمل لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو عمل أبتر. لذلك لما دخل عبد الله بن يحيى وهو من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام استقبله أدنى له كرسيا حتى يجلس عليه، فمال عبد الله بن يحيى وسقط على الأرض وشجت جبهته. قام الإمام أمير المؤمنين وعالج جبهته وصدر منه دماء كثيرة. قال سيدي، الإمام أمير المؤمنين قال له يا عبد الله، إن من شيعتنا من يترك بسم الله الرحمن الرحيم في أي عمل فيبتلى ببلاء يمحص عنه الذنوب، غير شيعتنا لا، الله ما إلى شغل فيه. إذا قام بأي عمل الله يعطيه جزاء في الدنيا، لأن في الآخرة ما عنده شيء. لكن المؤمن الموالي إذا ما بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال له سيدي ما هو ذنبي؟ قال جلست على هذا الكرسي ولم تقل بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يقول إذا جلست على مائدة الطعام وقلت بسم الله الرحمن الرحيم مستحيل يصيبك داء أبدا، تذكر الله سبحانه وتعالى. فأول كلمة في القرآن الله، صح ولا مو صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر كلمة في القرآن الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أول كلمة الله في القرآن وآخر كلمة الناس، وهذا الترابط. لذلك علي زين العابدين سلام الله عليه عندما يريد أن يصعد المنبر يقول ليزيد ائذن لي أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. هذا قرآن ناطق، لاحظتم كيف المسألة؟ ولذلك القرآن الكريم هذه الجهات الأربعة التي ذكرتها لكم بالنسبة لكل قضية القرآن الكريم يذكرها، يعطي عليها نماذج، ونماذج رائعة. يأتي مثلا القصص التي يذكرها القرآن يسلط الأضواء على الجهات الأربع في كل قصة. خذ مثلا قصة أصحاب الكهف، يسلط لك الأضواء على قضيتهم أنها قضية عادلة، إذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إذن قلنا شططا. لاحظ كيف؟ بعد ذلك قضيتهم هم طبيعة نفوسهم ما يتناولون الحرام مهما كان الأمر، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يبين لك حتى أكلهم أكل حلال، ثم يمشي معاهم. وآخر شيء يبين التفاعل في نفوس الجماهير، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لاحظ القصة وين تبدأ تنتهي. في قصة يوسف الصديق كذلك، يسلط الأضواء على قضية يوسف، بعدين يسلط الأضواء على شخصية يوسف، بعدين على التفاعل اللي موجود في نفس يوسف وفي نفس يعقوب وفي أسرة يعقوب وفي الجماهير، ثم ثمار القضية ونتاج القضية يبينها أن يوسف أنقذ العالم من الفقر والجوع والمرض والجهل. كذلك في قصة ذو القرنين عندما يمر في سورة الكهف يمر على ثلاثة أنماط من المجتمعات، فيجد في كل مجتمع داء ومعضلة ومشكلة كبرى. المجتمع الأول مشكلته الظلم، يعالج الظلم. المجتمع الثاني مشكلته الفقر، يعالج الفقر. المجتمع الثالث مشكلته الجهل، ويتعرض لغزو عسكري واختراق ثقافي، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر القصة. سليمان بن داود كذلك، يبين لك القرآن طبيعة سليمان، بعد ذلك يبين حكومة سليمان وطبيعة هذه الحكومة، ثم يبين العدالة التي أجراها سليمان في العالم، ثم بعد ذلك ينص على مصدر رئيسي لهذه العدالة بحيث لا يغفل عنه غافل. نملة تتحدث سليمان بالجو، طائر على البصار، ونملة بالوادي، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهو على البساط، وبساط سليمان يحمل أكثر من 300 ألف شخص، بساط يعني هذا سجادة وطائرة بالجو. لاحظ كيف؟ بعد ذلك سمع صوتها فتبسم ضاحكا من قولها. لماذا؟ لأنها تبين أن طبيعة الجنود وطبيعة الجيوش على الأكثر الفساد والإفساد. لكن هنا قائد حكيم وعادل ولا يظلم أحدا، ونحن إذا سحقونا فهم لا يشعرون. فبكلمة وهم لا يشعرون بينت النملة عصمة سليمان، لذلك تبسم ضاحكا من قولها. شوف الارتباط في الكون، هذا الارتباط العظيم اللي موجود في الكون بأي درجة يصل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هاي الحكومة العادلة نعمة، هذه رحمة، أن الناس يعيشون في رخاء وفي عزة وفي كرامة، وأنه لا يقع ظلم على العباد، حتى النملة الصغيرة ما يقع عليها ظلم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف التعبير. بعد ذلك يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين لك تفسير قول النملة، فيقول وهو الحاكم في الأرض علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. تعرف هنا معنى النملة شنو في سورة النمل، وكيف الإمام علي يتحدث عن النمل. وإن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. ثم يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الإمام علي سلام الله عليه. الآن بعد هذه الجولة تعالوا أنتم الليلة في بيت الزهراء، روحي فداها. أنا أقول في بيت الزهراء وقلبي يتكسر هكذا. أنتم في بيتها وأنتم أبناؤها وبناتها، رجال ونساء في المجلس، وكلنا نعزيها لأن الليلة القادمة ليلة استشهادها ووفاتها، ومجلسنا مستمر إلى يوم الجمعة مساء إن شاء الله. فهاي الليالي نريد نعزي الزهراء، نعزيها هي الزهراء ولا نعزي الحسن والحسين ولا نعز الحوراء زينب اللي حاضرة معانا في المجلس وحق أمها فاطمة ما تترك هذا المجلس. الآن قضية الزهراء انتبهوا إليها. أنا لا أستطيع ولا أكبر متكلم في الكون يمكن أن يحيط علما بقضية الزهراء، ما ممكن. الألسن تتلكأ والأقلام تتكسر، ها، والفصاحة والبلاغة تبهت وتصير أكبر كلمة ما إلها قيمة أمام عظمة الزهراء روحي فداها. لكن نأخذ نظرة هي بأبي وأمي بنظرها وإذنها لأنها تأذن لنا روحي فداها فنتحدث. نحن أولا يجب أن ندرس قضية الزهراء ما هي، طبيعة القضية، ثم هي الزهراء صاحبة القضية لازم ندرس طبيعتها، من هي فاطمة يا حبيبي، ثم الآثار التي تركتها قضية الزهراء في النفوس والأسرة والمجتمعات والدول والعالم، وهي سيدة نساء العالمين. لاحظوا، بعد ذلك ندرس الجهة الرابعة والأخيرة ونختم مجلسنا فيها بإذن الله، وإحنا طالعين معه حبيبة القلوب المهضومة الشهيدة مكسورة الضلع فاطمة الزهراء روحي فداها. هاي اللي في يوم مولدها، في يوم مولدها أقول هالكلمة لأنك أنت من أول المجلس الدمعة بعينك تسمعني والدمعة بعينك، من أول ولادتها روحي فداها. شوف الولادة كيف صارت، سبحان الله لا إله إلا الله، نزل 10 من الحور العين 10 من الحور العين نزلوا ومعهم نساء طوال وهن مريم وآسيا بنت مزاحم، لاحظ كيف، وكلثم أخت موسى وسارة زوجة إبراهيم الخليل اللي يمدحها الله في القرآن يقول وامرأته قائمة، يعني قائمة على خدمة الضيوف. ومن الضيوف؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الضيوف كانوا. فلما نزلنا يلين من خديجة ما تلي المرأة من المرأة في وقت ولادة خديجة، ولادة الزهراء، هناك قاسم مشترك بين ولادة أمير المؤمنين وبين ولادة فاطمة، هناك جامع مشترك بين مقتل الإمام علي ومقتل الزهراء، بين طريقة وفاة الزهراء وطريقة وفاة الإمام علي، بين تشييع الزهراء وتشييع الإمام علي. الله أكبر، تكاد ترى نورا واحدا أمامك. الإمام أمير المؤمنين ولادته في الكعبة، فاطمة بنت أسد دخلت الكعبة وهي حامل وكانت صائمة، وقالت اللهم إني مؤمنة بك إلى آخر كلامها، بحق المولود الذي في أحشائي إلا ما يسرت علي ولادتي، انفرد جدار الكعبة انفتح لها. ودخلت داخل الكعبة وأطبق الجدار، وإلى اليوم وأنتم تطوفون عن عند الركن اليماني تشاهدون أثر دخول فاطمة بنت أسد، إلى اليوم الأثر موجود، والحجاج دائما يرفعون أيديهم يلوحون بالتحية، وقسم كبير منهم ما يعرفون لماذا يسلمون. لاحظوا دقة التعبير، فلم يحضر هناك، إنما حور العين حضرنا عند فاطمة بنت أسد، وصارت ولادة أمير المؤمنين، ما حضرت نساء من الأرض. لذلك في ولادة الزهراء كذلك البعض يقول أن نساء قريش هجرن خديجة وغضبن عليها لأنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا، المسألة ليست بهذه البساطة، هذا الخبر يحتاج إلى دراسة وتسليط ضوء عليه. هذا الخبر مستحيل أن يكون صحيح، لأن إذا نساء قريش غضبن على خديجة فأين نساء بني هاشم؟ وأين صفية بنت عبد المطلب؟ هاي البطلة عمة رسول الله، ممكن تترك خديجة هكذا؟ وأين عاتكة عمة النبي؟ ممكن تترك خديجة؟ وأين أم هاني أخت الإمام علي بنت أبي طالب؟ ممكن تترك خديجة؟ لا يا حبيبي، المسألة ليست مسألة غضب، إنما مسألة هناك جامع مشترك موجود بين ولادة الزهراء وولادة الإمام علي. كذلك في وفاة الإمام علي كلكم تعلمون كيف الإمام علي، الزهراء كيف شيعوها وبالليل وعفي موضع قبرها، كذلك أمير المؤمنين قال شيعوني في الليل أنتم الحسن والحسين فقط. المشيعين عنده أقل من مشيع الزهراء، وقال عفوا موضع قبري، أيضا أسوى بالزهراء، وبقى قبر الإمام أمير المؤمنين أيضا ما معروف وين إلى أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. الآن النساء نزلنا والحور العين نزلنا، ووضعت خديجة فاطمة الزهراء. لما ولدت الزهراء أضاء الكون من نورها، كل وحدة تأخذها، وإذا إبريق من الجنة وطشت من الجنة وماء الكوثر إنا أعطيناك الكوثر وهي الكوثر، كل واحدة تأخذ الزهراء تنظر إليها وتقبلها. آسيا بنت مزاحم، سارة، مريم العذراء، كلثم، الحور العين، كل واحدة تأخذها وتنظر إلى وجهها. أنت إذا تفكر لحظات بالزهراء اللي خلقت من هاي التفاحة، لأن احنا أبداننا مخلوقة من الطين، الزهراء خلقت ليس فقط من شجرة طوبة وإنما من تفاحة صنعها الله بيده، وخلقت من نور عظمة الله. فلاحظ كيف الزهراء تكون. فآسيا بنت مزاحم لاحظتها قالت الله ما أكثر نورها، انظرنا إلى وجهها. أخذتها سارة طلعت فيها وقبلتها، قالت الله أكبر ما اعظم بركتها. شوفوا بركة كل وحدة تقول كلمة. ما اكثر خيرها، ما اعظم نورها، ما اشد جمالها، ما اكبر بركتها، الى ان واحدة وصلت الها اخذتها وصارت تبكي. ها لماذا تبكين يا مريم؟ قالت يا اسفي عليها ما اقصر عمرها. شاب عمرها 18 سنة ويقتلوها المجرمين بين الحائط والباب. حتى تعرف قضيتها وين، تعرف وين قضيتها. زيد بن علي سلام الله عليه حزين على امه الزهراء، سألوه قال ان لنا اما صديقة ومعصومة وطاهرة وصديقة كبرى ماتت وهي غاضبة على قوم ونحن غضاب لغضبها. ما دامت هي غضبانة احنا غضبانين الغضب، ما نرضى عليهم اللي غضبت عليهم الزهراء ابدا. ما دام الله رفع القضية حتى في صحيح البخاري موجودة اسماءهم ومن هم الذين غضبت عليهم فاطمة، فاحنا ما نرضى عنهم ابدا. ان الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. المسألة مسألة اسس ومبادئ وقيم وقضايا الهية ربانية لا يمكن التعلق بها وهزهزتها ابدا. فالان لاحظوا طبيعة هذه القضية التي عند الزهراء. ابين لكم اذا تريد تعرف قضية الزهراء ما هي، انظر الى خروج الزهراء يوم المباهلة. ابوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امامها، صح ولا مو صحيح؟ هي تكون خلف الرسول مباشرة وخلفها وراءها الامام علي سلام الله عليه، يعني حسب النص القرآني فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا. والامام علي نفس النبي، لان لا يمكن للانسان ان يدعو نفسه هو، لا، الدعوة للطرف المقابل. فعلي نفس النبي بنص القرآن، وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اذا الزهراء هي وين صايرة الان؟ لاحظ الزهراء صراط، الزهراء روحي فداها، قطعة وصل كبرى ربانية، صهريج نور من السماء، صراط لا يعلم بعظمته الا الله، يربط النبوة الكبرى بالامامة العظمى. اذا قضية فاطمة هاي القضية، مو قضية فدك والحوائط السبعة. وان كان فدك الزهراء طرحت فدك، لان الحق لا بد له من مطالب، والذين غصبوا فدك ظلمة وخارجون عن الحق وخارجون عن موازين الشرع الاسلامي، لكن الزهراء جعلت فدكا راية علم لضرب هؤلاء الذين خاضوا المعركة وضربوا اقدس بيت في الوجود واحرقوا اعظم دار في الوجود. حتى ان قضية الحرق ما كانت قضية حرق باب، تأملوا الجماعة الذين حضروا واحضروا الحطب على باب الزهراء ما كان قصدهم يحرقون الباب، الكلام كله مو على الباب نهائيا، القصد حرق الزهراء والحسن والحسين والامام علي معهم، لان المسألة بهذا الشكل كانت تخرجوا وإلا أحرقت عليكم الدار. فقالوا إن فيها فاطمة تحرقها، وهاي الدار خشب وسريعة الاشتعال، فإذا أحرقتها الحسن والحسين أطفال صغار مع أمهم الزهراء وزينب روحي فداها وأم كلثوم وفضة خادمتهم وأمير المؤمنين المربوط بالوصية، ويل لمن لم يدرك هذا المعنى. كلنا نعرف من هو علي بن ابي طالب، كلنا نعرف ان الجبال تهتز من اسم علي بن ابي طالب، لكن توجد وصية اقرؤوها. الامام علي يذكرها في نهج البلاغة، الامام علي لما يبعث له رسالة معاوية ويقول له انت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع، الامام علي ما بايع ابدا. اذا تريد تعرف بيعة الامام علي حصلت ام لا، اسمع الامام الحسين ماذا يقول. يقول ان اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. الحسين يقول ومثلي لا يبايع مثله، ونفس الخطبة اللي يخطبها الحسين يقول مثلي لا يبايع مثله. يقول انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي حتى اسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب، ثم يقول ومثلي لا يبايع مثله. فلو كان الامام علي بايع لقالوا له يا حسين انت تريد ان تسير بسيرة الامام علي والامام علي بايع، فكيف تقول ومثلي لا يبايع مثله؟ ثم الشيخ المفيد عنده تحقيق عميق وعظيم يؤكد فيه بالارقام ان الامام علي ما بايع ابدا حتى ولا مكرها، ما ممكن. هاي الامور لاحظوها. فيقول لمعاوية اما بعد فلقد ذكرت اني كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش، اما لعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت وان تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضاضة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه او مرتابا بيقين. الامام علي عنده وصية يا حبيبي اسمعوها حتى تنحل بعض الاشكالات والشكوك التي تثار هذه الايام، لاننا ابتلينا في عقائدنا مع الاسف الشديد، ابتلينا بهذه العقائد العظيمة صرنا نشكك فيها، انه كيف الامام علي يسمح لاحد يضرب الزهراء امامه؟ ها هذا الكلام. طب واذا كيف الامام علي يسمح لهؤلاء ان يقودوه الى المسجد للقتل؟ ها الوصية، لاحظ الوصية لما نزل جبرائيل 4 مرات بالوصية جبرائيل يؤكدها. المرة الرابعة امير المؤمنين يقول انا جالس عند رسول الله في حجرته في الليلة التي توفي في صبيحتها، وجبرائيل عنده المرة الرابعة فيقول يا رسول الله أبلغت عليا الوصية؟ قلته للوصية أنه من بعدك راح يحصل انقلاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهنا لما يحصل انقلاب يا علي لازم تصبر، لأنك إذا تحركت ورفعت السيف ما يبقى أثر للإسلام، فيجب أن تصبر. حكمك الصبر. وصية النبي وصية رب العالمين لعلي بن أبي طالب أن يصبر. الرسول قال نعم يا جبرائيل أبلغت عليا بالوصية هاي، غير ذيك الوصية، هاي وصية أخرى. جبرائيل يحكي والإمام علي يسمع صوت جبرائيل، يقول اسمع صوته ولا اراه. هنا اكراما لرسول الله صلى الله عليه، والا جبرائيل تمثل لمريم وشاهدته مريم. لكن لاحظ المعنى، يقول فلما سمعت جبرائيل يقول لرسول الله، يقول يا رسول الله هل ابلغت عليا الوصية؟ قال نعم يا جبرائيل. قال هل ابلغته ان حرمته تهتك؟ تسمع الرسول يقول أبلغته، قال أبلغته أنها تضرب أمام عينه؟ ولازم يصبر. هاي العظمة، يا أصبر الصابرين، الزهراء يضربوها أمام عينك سيدي، أين من لو دعته بالثريا مروعة لباها، لكن وحدة بينك وبينها أمتار ما لبيت دعوتها سيدي. هاي مظلومية أمير المؤمنين، واحنا نجي نظلم اكثر للامام علي سلام الله عليه لما نبدأ باثارة الشكوك والاشكالات حوله ونحن لا نفقه شيئا من عمق القضية هذه وكيف تكون عميقة. يقول امير المؤمنين، يقول امير المؤمنين لما سمعت جبرائيل يخاطب النبي ويقول له ان الزهراء تضرب وان حرمة الزهراء تهتك امام علي، يقول انا وقعت على الارض مغمى عليه. إذا تريد تعرف عظمة أمير المؤمنين أعرفه. ووالله الذي لا إله غيره لولا صبر علي لما وصل الإسلام إنه اليوم أبدا. فإذا كانت الوصية موجودة كل الأمور انحلت. هذا المعنى كله. الآن الشاعر يجي ويصيح يا حيدر باب الدار تسمع صرختي وني، ما تنهض تحاميني شنه لعوقك عني، انت ما تهاب الموت وحروبك فلا تنعد، بيك اهل السما تدري وكل اهل الارض تشهد، ها وخصمك يوصل لداري وبحدوب وجودك يدوس الحد ويضرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار وجدامك يا حامل جار بين الباب والحائط صار العدو يعصرني. هذا شاعر عالم جليل هذا وسيد ابن الزهراء. وبعدين اقرا لك اياها الابيات بعد، شوف هذا العتاب اللي بينه وبين امير المؤمنين. فاذا عرفنا هذه الامور ايها الاحبه انحلت كثير من القضايا. اذا قضيه الزهراء، قضيه الاسلام، قضيه القران، قضيه العداله والحق، قضية ولاية أمير المؤمنين، قضية الزهراء، قضية يوم الغدير. يوم الغدير الله تبارك وتعالى يخاطب حبيبه المصطفى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهاي بحجة الوداع، أي شيء لم يبلغه رسول الله كل شيء بلغ، غاية ما في الأمر بقيت أمامنا الولاية. لذلك يقول والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من دون ولاية أمير المؤمنين ما في دين ولا عقيدة، لأن الله يقول فما بلغت رسالته. إذن هذه قضية الزهراء يا حبيبي. الزهراء دافعت عن أمير المؤمنين، وأنتم تعلمون المرأة قوية لكن إذا صاروا عندها أطفال تضعف أمام أطفالها، تخاف عليهم، تخاف على أولادها، تشوفها تتنازل عن كثير من حقوقها حتى تحفظ أولادها. طبيعة المرأة هكذا، الله خلقها وجعل فيها الرحمة وجعل فيها العاطفة وجعل فيها المحبة. لكن امرأة تصر على موقفها وتعرض أولادها للقتل، هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فإذا لاحظوا قضية الزهراء ما هي. والله الذي لا إله غيره، في كل آية تقرؤونها في القرآن قضية فاطمة الزهراء أمام أعين، في كل دمعة يتيم في الأرض قضية فاطمة الزهراء، في كل أن لمحروم ومظلوم ومضطهد في الأرض قضية فاطمة الزهراء موجودة هناك، في كل حسرة لفقير ومسكين قضية فاطمة الزهراء هناك، في كل أن تحت سياط الجلادين في سجون الخونة والظلمة وأعوان الظلمة هناك قضية فاطمة الزهراء موجودة. قضية الزهراء قضية عالمية، هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ولذلك قامت دول باسم فاطمة وسقطت دول باسم فاطمة. الدولة الفاطمية أقرأ تاريخها في مصر، أنا لا أريد أن أمجد هذه الدولة وأتحدث عنها إنما لها مجال آخر، لكن أقرأ تاريخ الدولة الفاطمية مئات السنين، ماذا صنع أبناء فاطمة في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. هذا الجامع الأزهر هو من بركات الدولة الفاطمية لأنه أنشئ باسم فاطمة الزهراء. الجامع الأزهر يعني مأخوذ من اسم الزهراء سلام الله عليها. لاحظوا هذا المعنى. ودول سقطت باسم فاطمة، يعني اسمها أقام دول وأسقط دول، لأنها قوية روحي فداها، خطها قوي. الزهراء مو شيء بسيط حتى واحد يسمعها فقط هكذا،
الزهراء سلام الله عليها تركت خطا ثوريا في الارض لا يبرد ولا ينطفي الى يوم القيامة. نحن اليوم الان العالم كله ينتظر واحد من ابناء فاطمة وهو الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الذي يخرج ان شاء الله فيملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. والامام الباقر سلام الله عليه يتحدث يقول والله ان الحطب الذي وضع على دار امي فاطمة موجود عندنا محتفظين فيه. لما يخرج الامام ابو صالح روحي فداك يا صاحب الامر اين انت يا سيدي بوفاة امك الزهراء. الحطب موجود عند الامام المهدي عنده هو راح يطلعه والعالم كله يشوفه. ما في شيء يخفى على اهل البيت نهائيا. يبين هذه المدرسة العالمية حتى تكون الصديقة الطاهرة روحي فداها سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين. ويقول الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ان امي فاطمة صديقة كبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى، فمن عرف حقها وقدرها فقد ادرك ليلة القدر. اللي يعرف حقيقة الزهراء يدرك ليلة القدر. ماذا يعني؟ يوجد خيط فكري امامك اربطها لا ترك محلول هكذا. ليش؟ لان ليلة القدر كلكم تقرؤون السورة بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. صح ولا مو صحيح؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. لكن لاحظوا نص قرآن اين يذهب المعاندون. نص في القرآن هاي سورة القدر الله يقول في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. فأسألكم بالله بعد وفاة رسول الله هل رفعت ليلة القدر ام موجودة؟ اسألوا هذا السؤال. في ايام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. من كل امر. والامر ما هو؟ اقرأ في سورة الدخان فيها يفرق كل امر حكيم. فالامر لازم ينزل على صاحب الامر ولا عليه من ينزل؟ فبعد وفاة الرسول هل رفعت ليلة القدر ام موجودة ايها المسلمون في العالم؟ لماذا هذه الغفلة؟ لماذا هذا النوم الطويل والسبات الطويل؟ لماذا هذه السنة عن ظلامة الزهراء والسكوت عنها؟ والقرآن الكريم واضح اذا كانت ليلة القدر في كل سنة في رمضان موجودة فأسألكم بالله على من تنزل الملائكة في كل عام في ليلة القدر؟ تنزل علينا احنا؟ من كل امر. وفي سورة الدخان فيها يفرق كل امر حكيم. فاحنا ينزل علينا امر حكيم في ليلة القدر؟ بالله عليكم ما هو الامر الذي نزل علينا ليلة القدر الماضية في رمضان؟ واحد يذكر هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى انزل علينا امر حكيم. الامر الحكيم ما ينزل الا على صاحب الامر المعصوم الحكيم وهو حجة الله في العالمين وهو ابن فاطمة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. هذا التفسير الدقيق للامام ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه عندما يقول من عرف حق فاطمة فقد ادرك ليلة القدر. قضية الزهراء ليلة القدر، قضية الزهراء القرآن، قضية الزهراء الاسلام، قضية الزهراء ولاية امير المؤمنين علي، قضية الزهراء الامامة النبوة. شوفوا هاي القضية الكبرى. بعد ذلك تعال الى طبيعة الزهراء روحي فداها. من هي فاطمة؟ تقول فاطمة وتسكت. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. توقف جبرائيل قال أنا إلى هنا بعد ما أقدر أصعد. كل احنا نعرف هاي القضية دائما أنا أذكرها. لكن يا رسول الله أنت اخترق الحجب. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا؟ هذا أبو الزهراء، هذا رسول الله الحبيب المصطفى. الإمام الباقر سلام الله عليه، أبو جعفر الباقر، اقرأوا فكر أهل البيت يا أخوة، هؤلاء أئمتكم، أئمتنا، أحبتنا، اقرأوا كلامهم، حديثهم نور يطهر اللسان. لما تذكر أسماءهم لسانك 40 يوم طاهر، لما تذكر الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر والسجاد والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام صاحب الأمر، تشوف لسانك يطهر لما تذكرهم. لاحظ المعنى. يقول الإمام أبو جعفر الباقر في تفسير قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يقول لو لم يخلق رسول الله من ذلك المكان لما استطاع أن يصل إلى ذلك المكان. تفتوا؟ إذا عرفت المعنى بعد ما في مجال أشرح لك على كل كلمة. أنا أقول وأعتمد على ذكائك وفطنتك وإيمانك ومحبتك للزهراء سلام الله عليها. فإذا الرسول مخلوق من ذلك المكان. الزهراء يقول عنها رسول الله فاطمة بضعة مني. البضعة ما تنفصل عن الأصل، الجزء ما ينفصل عن الأصل. تفت للتعبير؟ فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بهجة قلبي، فاطمة فؤادي، فاطمة حبيبة قلبي، فاطمة نور عيني. كل هذه الكلمات من رسول الله للزهراء سلام الله عليها. حتى إذا دخل على فاطمة يسلم عليها تقوم إجلالا له يحتضنها يقبلها في نحرها هنا يشمها. واحدة من زوجاته قالت يا رسول الله أراك تكثر تقبيل فاطمة، كثير تقبلها. هاي الزوجة كانت تحتر من عندها على التعبير الخليجي، ملتفت كيف ما كانت ترتاح للزهراء. يقول عمر كحالة من شيوخ الأزهر عند كتاب اسمه أعلام النساء، اقرأوا في ترجمة فاطمة الزهراء. يقول في يوم وفاة الزهراء كانت عائشة في قمة الطرب والسرور، ويذكر هذا الكتاب عالم من علماء الأزهر. فتقول له عائشة يا رسول الله أراك تكثر تقبيل فاطمة. قال ويلك يا عائشة، يوم أسري بي إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج أخذ بيدي جبرائيل وأدخلني الجنة وناولني تفاحة من شجرة طوبى من ثمار الجنة وأكلت تلك التفاحة فتحولت إلى نطفة إلى ماء في صلبي. لما نزلت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، فابنتي فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. هذه طبيعتها، امرأة ليست عادية إنما هي استثنائية لأنها سيدة نساء العالمين. ولما تقول أنها ما كانت ترى ما تراه النساء في الحيض والنفاس صح، لأنها هي ليست كسائر النساء، هي سيدة النساء العالمين، لأنها طاهرة مطهرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قضية دماء الحيض والنفاس غير موضوع الجنابة وغسل الجنابة. خاف واحد يثار إشكال عنده، أقرأ الفقه الإسلامي وانظر إلى القضية الكبرى اللي تفصل بين هذه الدماء وبين غسل الجنابة. هنا إذا كانت ترى ما تراه النساء، الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كانت مثل بقية النساء هذا الأسبوع في الشهر ما تكون مطهرة ولا تكون طاهرة، فكيف رب العالمين خطابه نازل أنها طاهرة مطهرة؟ ثم الرسول يقول وأهل البيت كلهم جميعا يؤكدون هذا المعنى الدقيق أنها معصومة وأنها حجة الله على العباد، بل حجة الله على الأنبياء وعلى الأئمة، بحيث ما من نبي من الأنبياء إلا وأخذ الله منه الميثاق لولاية الزهراء وأنها حجة. ويقول الإمام العسكري سلام الله عليه نحن حجج الله على العباد وأمنا فاطمة حجة علينا. الزهراء حجة. الآن تعرف هذا المعنى، إذا جلست في محرابها أضاء وجهها الكون كله، إذا صلت ارتعدت فرائصها، إذا جلست بأبيه وأمي تقرأ القرآن. الإمام الحسين يتحدث عنه، السيدة زينب تتحدث عنه، تجمع النساء تلقي عليهن الدروس والعظة والمعرفة والعلوم. ها الزهراء روحي فداها. تأتيها امرأة تقول لها، فتاة تقول لها سيدتي ان امي امرأة كبيرة وعندها مسألة ومسألة ومسألة اسألك عنها، فتجيبها. بعد ذلك تستحي الفتاة، الزهراء تقول سلي، تقول اني لا استحي منك يا سيدتي اكثر عليك. قالت انك لا تعلمين عدد الثواب الذي يعطيه رب العالمين لمن يجيب عن هذه المسائل، الثواب العظيم اكثر من الدنيا وما فيها. فتعلم الفتاة على العلم، تعلم فضة فضة خادمة الزهراء في بيتها، حتى دروس كيماوية كانت تقرأها فضة وتدرسها، هاي فضة اللي كانت تخدم الزهراء. اذا وقفت في محرابها، اذا نظرت الى ولديها الحسن والحسين وتذكر ما يجري عليهما كانت تتفجر دموعها. اللي اعطت ثوبها لتلك الانسانة الفقيرة، اطعمت الطعام على حب الله وعلى حب الطعام ايضا، مسكينا ويتيما واسيرا. هذا البيت الطاهر في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يأتي رسول الله يقف على باب الدار يسلم عليها وترد عليه السلام يستأذن في الدخول، تقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك؟ يقول بني إن ربي أمرني أن أستأذن. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة فوجدها تطحن وأمير المؤمنين يساعدها على الطحين على دور الرحم، ويضع الحطب تحت القدر فيجلس. يقول رسول الله أيكم أعيا، من منكم تعب؟ الإمام علي يقول فاطمة يا رسول الله. فتقوم الزهراء ويجلس أبوها مكانها، يبين عظمة هذا المعنى. يقول لها بني فاطمة علم النساء في المدينة على الغزل، المرأة إذا برمت مغزلها كان له دوي في العرش. لماذا؟ لأن يريد يعلمنا على الاستقلال والاكتفاء الذاتي باللباس. الملابس إذا كنت تحتاج إلى الغرب وتحتاج إلى الأجانب بمجالسك ومأكلك ومشربك وملابسك، فلا يمكن أن تحصل على حرية، احتج لمن شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. الرسول عندما يتحدث عن مغزل الزهراء، حتى السبايا لما دخلوا في مجلس يزيد الإمام السجاد طالب يزيد بمغزل فاطمة، لأنه رمز الحق ورمز الحرية ورمز كرامة الإنسان، رمز العدالة. بعد ذلك رسول الله يوصيها، بني فاطمة إن المرأة إذا أوقدت النار لتخبز جعل الله بينها وبين جهنم 7 خنادق. إذا خبزت، إذا غسلت رؤوس أبنائها، رب العالمين غسلها من الذنوب. المرأة إذا غسلت قدرا في البيت أعطاها الله من الثواب ما لا يحصى عدده. أساسا يريد أن يبين الأسرة لها أثر، لأن بعض النساء تقول أنا لست حياتي على الهامش حتى انا اشتغل في البيت واطبخ وانظف وكذا. صح من الناحية الشرعية انت ما مطلوب منك، ولكن من الادبية والناحية الاخلاقية والمسؤولية في الاسرة انك تكونين مسؤولة عن هذه الاسرة، كما كانت الصديقة فاطمة الزهراء بابي وامي، هي بنفسها تطبخ وتكنس وتوقد النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها. هذه كلها لمن؟ درس عالمي للمرأة في العالم اليوم التي تبحث عن مستقبلها وعن جوهرها وعن شخصيتها. الزهراء روحي فداها، هذا شأنها. فيقول أيكم أعيا؟ الإمام علي يقول فاطمة يا رسول الله. قال بني فاطمة تنحي وأنا أجلس مكانك، أنا أوقد القدر. هذه عظمة الزهراء يا حبيبي. لما تلد الحسن سلام الله عليه يأتي رسول الله يأخذه ملفوفا بخرقة صفراء، يقول لفوه بخرقة بيضاء، يؤذن في أذنه اليمنى يقيم في اليسرى. بعد ذلك ها يسمعه صوت الحق في أذنه وهو سيد شباب أهل الجنة. لما تلد الحسين رسول الله يأتيها متثاقلا يسحب رجليه سحبا والهموم على رأسه ودموعه تجري، فتستقبله صفية تحمل الحسين، يقول تقول له يا رسول الله تبكي؟ لا أبكى الله لك عينا، مما بكاؤك؟ قال يا صفية من ولدي هذا الحسين. قالت إنه ولد الساعة. قال نعم، ولكن جبرائيل هذا معي يحدثني عن مقتله ومصرعه. ثم يقول لها يا صفية لا تخبري فاطمة، ما أريد أجرح قلب الزهراء، لا تخبري فاطمة فإنها حديثة عهد بالولادة. هكذا كانت الزهراء روحي فداها. أما الجهة الرابعة وهي جهة التفاعل، الجهة الثالثة كذلك مررنا عليها، لكن لاحظوا الجهة الثالثة أثر الزهراء في العالم كله. الجهة الرابعة التفاعل العظيم. هذه الأيام أيام الفاطمية، الله وحده يعلم كم من ملايين المؤمنين الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها الليلة يجلسون يعقدون العزاء على الصديقة الطاهرة فاطمة ويبكون عليها لأن لها حرارة في قلوب المؤمنين، وإن حب فاطمة لينفع في 100 موقف في الدنيا والآخرة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم حب الزهراء يدفع عنك البلاء، حب الزهراء يكشف عنك الهم والغم. اذكرها اذكرها. حب الزهراء يحت الذنوب كما يحت ورق الشجر او يحت ورق الشجر. حب الزهراء ينفع في فتح ابواب الرزق. حب الزهراء ينفع في الانجاب في الذرية الصالحة. حب الزهراء ينفع في طول العمر. حب الزهراء ينفع عند سكرات الموت. هاي اخبار عن اهل البيت. محب فاطمة يكون ملك الموت عليه ارق وارحم من الام على ولدها الوحيد. هذا محب الزهراء. حب الزهراء ينفع في اول ليلة في القبر، ذيك الليلة الوحشة ها، ابكي وما لي لا ابكي. زين العابدين يقول ابكي وما لي لا ابكي، ابكي لخروج روحي، ابكي لضيق لحدي، ابكي لسؤال منكر ونكير في القبر اياي، ابكي لظلمة قبري، ابكي لخروجي من قبري عريانا. هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله. فكلامه درس لعامة الناس، وإلا هو نور. هؤلاء ننتظر منهم يحضرون عندنا يا حبيبي بليلة الوحشة. فإذا أنت في القبر أو شفت الزهراء بعد عمر طويل، إذا في ساحة المحشر وشفاعة فاطمة، يقول لها رسول الله بني فاطمة أنت تشفعين للنساء وأنا أشفع للرجال. تشوف امرأة مسكينة مهضومة مظلومة، كل سنة عندها سجية وطبيعتها انها تصنع طعام للامام المظلوم، صاحب الطف صاحب كربلاء لأبي عبد الله الحسين، وإذا عندها رجل معاند يمنعها ذلك العام من الطبخ ومن كل شيء، ويقول لها عندي ضيوف يوم عاشوراء 200 شخص يجون لازم تحضري لهم الطعام. هاي قضايا أخذها كما هي هكذا، لأن تفسيرها الحب والمودة والبرهان والإيمان فوق البرهان. فتذهب تسمع مجلس عزاء وبكاء هنا الله أكبر يوم عاشوراء، تحضر المجلس تحضر تبكي تبكي تبكي، إلى أن مرة واحدة تلتفت الوقت داهمها وممكن هذا الرجل معاند وناصبي ويؤذيها، فرجعت تركض لعلها تصل إلى قضية، فتشوف سبحان الله الطعام جاهز محضر كل شيء حسب الأصول، لكن لاحظت منها حانت منها التفاتة على مقربة هناك امرأة واقفة مجللة بالسواد، فقربت منها. سيدتي أنا في معجزة، أنا حائرة، هذا الطعام من هيئه؟ طبعا قدرة رب العالمين، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. من أنت؟ قالت رأيتك مشغولة بعزاء ولدي الحسين، فأجيت ألقي عليك نظرة، وهاي كلها من الله، هاي تهيئة الطعام كلها من عندهم، وأنا جيت أسلم عليك يا زهراء، روحي فداك سيدتي. لذلك بعد وفاة أبيها رسول الله كانت معصبة الرأس باكية العين منهدة الركن، يغمى عليها من الألم ساغة بعد ساغة، ضلعها مكسور، ما أخبرت أمير المؤمنين بكسر ضلعها. بعد دفنها الإمام الحسن كان يبكي بكاء الثكلى، الإمام أمير المؤمنين قال ولدي حسن هون عليك يا نور عيني، أخشى عليك أن تموت، لماذا هذا البكاء؟ قال أبا لو كنت مكاني لبكيت أكثر مما أنا بكي. قال بني أخبرني ما الخبر؟ قال أبا لقد رأيت فلان وفلان، هؤلاء السبعة قنفذ وعمر وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة ضربوا أمي فاطمة في الطريق حتى نقفت القرط، هاي العلامة الحلي يذكرها والشيخ المظفر يذكرها في دلائل الصدق والعلامة المجلسي والشيخ المفيد، يقول حتى نقفت القرط من أذنها. الله أكبر. قال أبا أنا كنت معها لما رجعت من المسجد ولحقها هؤلاء وضربوها حتى وقعت على الأرض، لكن طلبت مني، قالت بني حسن ولدي لا تخبر أباك علي، هذا الضرب اللي صار قبل عصرتها على الباب، ها هذه ضربة أولى قبل أن يعصروها بين الحائط والباب، لذلك ما كان المقصود هو أحراق الباب فقط، إنما كان المقصود أحراق الزهراء وأحراق الحسن والحسين. لذلك كانت تخرج إلى البقيع، كانت تخرج تذهب إلى قبر أبيها رسول الله، تأخذ قبضات من تراب القبر، تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي كنت ارتجيهم يسلوني، أنا كنت ارتجيهم يسلوني، يمن عقب عينك يريحوني، يا أبويا من البتش عليك منعوني، يبر المدينة طلعوني. بنى لها الإمام أمير المؤمنين بيتا سماه بيت الأحزان، تخرج بيدها الحسن والحسين وتجلس إلى الليل تبكي ببيت الأحزان. الإمام صاحب الأمر يقول أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي وازفر لها، فإن عداها منعوها من البكاء والزفيري، كانت شجرة تستظل تحتها عمدوا إلى الشجرة قطعوها. قالوا لعلي أمير المؤمنين: يا علي، فاطمة تبكي الليل والنهار، إما أن تبكي ليلا أو نهارا. اجى الإمام أمير المؤمنين يقول لها: قالت: والله لا أهدأ عن البكاء ولا أبي رسول الله. بلال قطع الأذان فترة من الوقت لأن الزهراء ما كانت تحتمل تسمع الأذان. ذاك اليوم طلبت من الإمام أمير المؤمنين، قالت: أبا الحسن، قلبي مشتاق، أريد أسمع صوت أذان بلال. بلال أذن. فالتفتت إلى فضة هي الزهراء، قالت لها: فضة، اجعلي فراشي في وسط الدار. وانت تعرف هنا افراش الزهراء خفيف، لكن فضة تأمرها الزهراء تقولها: اجعلي فراشي في وسط الدار هناك حتى اسمع صوت بلال. لماذا الزهراء هي ما حملت الفراش ذاك اليوم؟ والله وحياتك لو تسألها كانت جاوبك تقول لك: لان ضلعي مكسور، ما اقدر احمل شيء. فلما بدأ بلال يؤذن، الله أكبر، أنت فاطمة وحنت وبكت المدينة لبكائها. فلما قال بلال: أشهد أن محمد رسول الله، الزهراء سمعت اسم أبيها رسول الله، صاحت: أبا يا رسول الله، اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. ثم وقعت مغمى عليها. الناس ركضوا لبلال: يا بلال، اقطع الاذان، لقد ماتت فاطمة. ما يعرفون كيف صار. بلال قطع الاذان، وبعد ذلك رجع الى الشام، هنا سكن في الشام. الى الليلة من الليالي بلال نائم، رأى رسول الله في المنام يقول له: يا بلال، حتى انت هجرت ابنتي فاطمة، حتى انت جفوت فاطمة العزيزة. فقام بلال حزم راحلته وشد راحلته ورحلة وجاء مجدا بالسير الى المدينة. فوين رايح؟ الى بيت الزهراء، رأسا رأسا، ما يحكي مع احد. الى ان وصل الى باب الدار، رأى الحسن والحسين لابسين سواد اثنينهم، وواقفين على باب الدار ومطرقين برأسيهما الى العرس. سلم عليهما بلال، رد عليه السلام، قال: سيدي، استأذنا لي امكما فاطمة، اريد ادخل اسلم عليها. قال: يا بلال، عظم الله لك الاجر، لقد ماتت امنا فاطمة. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي، على الماتت وتصرخ يا ضلعي. قال سليمان، هالابيات مطلوبة من عندنا هالليلة وانتو تريدون تسمعوها. قال سليمان: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: اي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها غصرة، كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. يا الباب يا الباب، لبست الحزن طول الدهر، يا الباب. كل ما اريد اختم كأنه واحد يقول: لا، واصل واصل، لا تختم عبد الحميد الليلة، واصل. السيدة زينب معاك، الامام صاحب الامر يبكي على ام الزهراء الليلة. يا الباب يا الباب، لبست الحزن طول الدهر، يا الباب، ذهيل ولا بقال فكر، يا الباب، انشدك وين محسن سقط، يا الباب، يوم العصرة والزهرة الزكية. اقراها درج هكذا: يا حادر باب الدار، تسمع صرختي وهني، ما تنهض تحاميني، شنه العوقك عني. انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد بيك اهل السما تدري وكل اهل الارض تشهد وخصمك يوصل لداري وبوجودك يدوس الحد ويضرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار وجدامك يا حامل جار بين الباب والحائط صار النذل يعصرني. بعد شنو عندك سيدتي تقول له عصرني عصرني واسقط المحسن وصدر عاب بالبسمار. الله اكبر. الوجان من ولام صدري وبيد الهزم ضلوعي وما حسين سقاط من غندي وتجري المحسن دموعي نقشها نقشها كأنكم تريدون هالبيت اعيد لكم اياه مرة اخرى ان تحفظتوه. نغشها نغشها بكدر وبضايا يا مهالدنيا نغشها اقرا وياي ها نغشها بكدر وبضايا مهالدنيا نغشها نغشها ولا يوم الزمن روحي نغشها نغشها على من على الشال وبليل اظلم نقشايا هذيك الطاهرة الزهرة الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. الليلة القادمة يا اخوة يا اخوات الليلة القادمة ليلة استشهاد الزهرة ليلة مقتلها ليلة وفاتها لازم نهيئ نفوسنا لاداء العزاء واحياء هذه الذكرى العظيمة. واذا واحد يستطيع ان يلبس سواد وقميص اسود ما عليه بأس بل فيه ثواب عظيم ويرتبط باهل البيت اكثر. الان لا تستعجلون اسمعوا الدعاء. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أسابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.